لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذ تقدم أن الترخيص الطريقي يعني الظاهري في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اختار فيما سبق، السلام عليكم، اختار فيما سبق بأن العلم الإجمالي هو أن العلم الإجمالي ليس هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، بل أن العلم الإجمالي لكي يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية يتوقف على عدم الترخيص الظاهري في جميع الأطراف، وإلا لو رخص المولى ظاهرا في جميع الأطراف فإن العلم الإجمالي لا يستلزم حرمة المخالفة القطعية. وهذا معنى قولهم أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية لكي يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية يتوقف على عدم الترخيص الظاهري في جميع الأطراف، وإلا لو رخص المولى ظاهرا في جميع الأطراف فإن العلم الإجمالي لا يستلزم حرمة المخالفة القطعية. وهذا معنى قولهم أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية وليس هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، في قبال قول المشهور من الأصوليين الذين قالوا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. قلنا: ومنشأ ذلك أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن حكم العاقل بحق الطاعة للمولى حكم تعليقي مطلقا، سواء كان هناك قطع تفصيلي قطع إجمالي أو كان هناك قطع تفصيلي. حتى في القطع التفصيلي يقول السيد الشهيد: نحن نقول أن العقل حاكم بحق الطاعة معلقا على عدم ورود الترخيص. فلهذا في صفحة 153 من الجزء الرابع السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصرح بهذا في تقريرات السيد الهاشمي، يقول: وبهذا التحليل يتضح أن الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية، يعني حكم العقل بحق الطاعة، وأنه إذا خالف يستحق ماذا؟ العقوبة، الحرمة يعني يستحق العقوبة، بل بحرمة المخالفة مو القطعية، بحرمة المخالفة والاحتمالية قلنا مطلقا، بل بحرمة المخالفة مطلقا حتى التفصيلية ومختصة بالعلم الإجمالي، حكم تعليقي ليس حكما تنجيزيا، ليس حكما منجزا على كل حال ورد ترخيص أو لم يرد ترخيص حتى إذا ورد الترخيص يكون منافيا، بل حكم تعليقي منوط بعدم استناد ذلك إلى ترخيص الشارع، وإلا لو ورد ترخيص من الشارع فإن حكم العقل يرتفع لأن المعلق عليه إذا تحقق فإنه يرتفع ذلك الحكم المتعلق أو المعلق فيرتفع بترخيصه غاية الأمر. الفرق هو هذا، أنه في العلم التفصيلي دائما يرى المكلف أنه لا يوجد في حقه ترخيص واقعي، فلهذا يقول: أنا لست مشمولا بهذا الترخيص الوارد من الشارع. ولكنه هذه النقطة موجودة في العلم الإجمالي أو غير موجودة؟ غير موجودة، فلهذا يعقل أن يأتي ترخيص على خلاف العلم الإجمالي. نحن حكم العاقل بحق الطاعة معلق في التفصيل وفي الإجمالي، هذا جواب عن الشبهة معلق. انا ما ادري الشبهة بالامس ذكرتها لكم بالامس ذكرنا قلنا سأعيد الشبهة مرة اخرى. قلنا بانه ان السيد الشهيد قال ان العلم الاجمالي يمكن ان يرخص في مخالفته القطعية. فاشكل على السيد الشهيد انه في النتيجة انتم تقبلون ان العلم الاجمالي علم تفصيلي بالجامع، وانتم فيما سبق قلتم ان العلم التفصيلي لا يمكن ان يأتي تلخيص على الخلاف. يقول هناك فرق بين العلم الاجمالي وبين العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي دائما يرى النقاط نفسه ماذا؟ غير مشمول بالتلخيص الظاهري. لماذا يرى نفسه غير مشمول؟ لانه لا يقع عنده تزاحم حفظي، هو يقطع بانه عدم وجود الترخيص في الواقع. في الواقع اكو تزاحم حفظي، ولكن هو قاطع ماذا؟ بعدم وجود التزاحم. ولكن في العلم الاجمالي ايضا قاطع المكلف بعدم وجود التزاحم الحفظي. لو يمكن ان يتصور التزاحم الحفظي، يمكن ان يتصور التزاحم الحفظي، كيف يتصوره؟ هذان طرفان، هذا طرف وهذا طرف، واحدهما نجس والاخر طاهر. حرمة المخالفة القطعية ماذا تقول؟ تقول لا اقل ان واحدا منهما لا يجوز شربه، هذه حرمة المخالفة القطعية. جواز المخالفة القطعية ماذا تقول؟ يجوز شربهما معا. حرمة المخالفة القطعية ماذا تقول؟ يجوز شرب احدهما دون الاخر، او بعبارة اخرى لا يجوز شرب احدهما. وجوب الموافقة القطعية ماذا يقول؟ يقول لا يجوز شربهما. احنا بحثنا الان انه لا يجوز شربهما معا، يعني لا بد ان تترك احدهما. هسا الان انا اضع يدي على اليمين واريد ان اتركه، يحتمل اكو اباحة هنا او لا يحتمل اكو اباحة هنا؟ يحتمل. اضع يدي على هذا، يحتمل اكو اباحة هنا او لا؟ اذا هذه الاباحة، اذا المولى قال لي لا يجوز لك ترك المخالفة القطعية، اذا ماذا قد يمنعني عن المباح الاقتضائي وانا احرم عن الاباحة الاقتضائية الموجودة في هذا الطرف؟ اذا يعقل المولى يقول لا تعتني، ويقول هنا ماذا؟ ايضا لا تعتني. لماذا؟ لاهمية الاباحة الاقتضائية الموجودة فيهم. اذا هنا يمكن ان يرد الى المكلف ترخيص جاد من الشارع، او لا يمكن ان يرد اليه ترخيص جاد؟ نعم يمكن. نعم تبقى عندك مشكلة واحدة، وهي مشكلة انه كيف يمكن ان يرخص المولى على خلاف الواقع، وهي مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. هذه المشكلة كانت عندنا موجودة هناك، قلنا لا محظور ان المولى يوقع ماذا؟ يوقعنا في المفسدة، ولكن لتخليصنا من مفسدة اهم. يفوت علينا مصلحة، ولكن لتحصيل مصلحة اهم. لا محظور في ذلك، هذا اجبنا عنه في قضية نقض الغرض، وفي قضية ماذا؟ اجتماع المثلين والضدين ونحو ذلك. اذا قولكم انه في العلم الاجمالي سلامنا عليكم يوجد علم تفصيلي بالجامع، اذا لا يمكن الترخيص، نقول لا، هناك فرق بين العلم التفصيلي غير المقرون بالشبهات، وبين العلم التفصيلي المقرون بالشبهات في الاطراف. فانه في العلم التفصيلي غير المقرون لا يمكن ان يكون الترخيص جادا، ولكنه في العلم التفصيلي بالجامع المقرون بالشبهات بالاطراف يمكن ان يكون الترخيص جادا. فلهذا تجدون ان سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع يقول غاية الامر ان الترخيص المذكور، يعني الترخيص الظاهري الطليقي، لا يعقل في موارد العلم التفصيلي. لماذا؟ لعدم معقولية التزاحم الحفظي فيها بحسب نظر القاطع، ولا بحسب الواقع التزاحم الحفظي موجود، لكن هذا يتصور انه لا يوجد، ومن هنا يقول ماذا؟ الترخيص انا لست مشمولا له، لانه لا يحتمل الترخيص القاطع بوجود التكليف. واما في موارد الشك والاشتباه المقرون بالعلم الإجمالي فهو معقول. فإذا ثبت الترخيص الظاهري في الأطراف سيكون شاملا لجميع الأطراف. إذا مشكلتنا في جواز المخالفة القطعية وعدم جواز المخالفة القطعية في العلم الإجمالي مشكلة عقلية أو مشكلة غير عقلية؟ مشكلة غير عقلية، لأن العقل يجوز ذلك، يقول ثبوتا لا معذورا. إنما الكلام أن الدليل الذي دل على الترخيص هل يختص بالشبهات البدوية أو يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي؟ أي منهما؟ إذن لابد أن نرجع إلى بحث الإثبات، إلى بحث الأدلة التي قالت رفع ما لا يعلمه، قالت كل شيء طاهر. هذه عندما قالت كل شيء طاهر حتى تعلم، هذه حتى تعلم يا علم، خصوص التفصيلي ويشمل الإجمالي أيضا. فإن قلنا حتى تعلم يعني خصوص التفصيلي، إذا كل شيء طاهر يشمل أطراف العلم الإجمالي، لأنه أنا لا أعلم تفصيلا. تعلم تفصيلا جنابك؟ لا تعلم. إذا ماذا يشمل أطراف العلم الإجمالي؟ أما إذا قلت حتى تعلم يعني الأعم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذا هنا يوجد العلم الإجمالي بالنجاسة أم لا؟ إذا كل شيء طاهر لا يوجد. لا بد ان ترجع بعد انت الى ألسنة الادلة لترى انه هل يوجد فيها اطلاق او لا يوجد فيها اطلاق يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي. اذا بحثنا في حرمة المخالفة القطعية هل هو بحث عقلي ام بحث استظهاري من الادلة؟ بناء على هذا يكون بحثا استظهاريا، وهذا معنى قول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء. يعني ماذا؟ يعني معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، فإن ورد الترخيص فنلتزم بالمخالفة القطعية، وإن لم يرد الترخيص فلا نلتزم بالمخالفة القطعية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 150 من الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي يقول: وإنما الذي ينبغي البحث عنه في تشخيص أن هذه المنجزية عن حرمة المخالفة القطعية هل تكون بنحو العلية كما هو مسلك المشهور أو الاقتضاء كما هو مسلكنا. والمشهور بين المحققين علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ قالوا لأنه إذا جوز المولى ارتكاب جميع الأطراف فماذا؟ ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح من الحكيم. أما نحن قلنا بأن الترخيص في المعصية معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد لا محظور، لأنه مبني على حق الطاعة، وحق الطاعة حكم معلق لا حكم منجز. فلهذا يقول: والصحيح هو ما ذهب إليه، لأن صاحب الكفاية أيضا قال بالاقتضاء، ولكن لا بالنحو الذي ذهب إليه ولا بطريقته، بل بطريقتنا على مسلكنا. لأن المبنى الذي اختاره صاحب الكفاية في إثبات الاقتضاء المبنى باطل، النتيجة صحيحة ولكن المبنى والنظرية باطلة. فلهذا السيد الشهيد إذن يختار في حرمة المخالفة القطعية ماذا؟ الاقتضاء للعلية، الاقتضاء للعلية. إنما أكدت على هذا المطلب لأنه أكو شوية مسامحة في عبارة السيد الشهيد هنا، حتى فقط لتأبين المطلب، حتى عندما نصل إلى العبارة يتضح المسامحة. خب هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بنحو الإجمالي يذكر ويعبر، يقول: خب هنا يبقى السؤال إثباتي، وهو أنه أدلة الوصول هل شاملة للأطراف لو مو شاملة للأطراف؟ يقول: لا مو شاملة للأطراف، مو شاملة للأطراف بنحو الإجمال، مو شاملة للأطراف. يعني لا ندعي أن الأصول العملية تشمل أطراف العلم الإجمالي، تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. لماذا لا تشمل سيدنا؟ يقول: لأنه نحن عندما نرجع إلى العقلاء ونرى أن لهم نوعين من الأغراض، أغراض لزومية وأغراض ماذا؟ ترخيصية. هذه الأغراض اللزومية والترخيصية مو مختصة بالشارع، الأغراض اللزومية والترخيصية موجودة ماذا؟ عند باقي الأمر حتى غير المتشرع بشريعته، لأنه قضايا عقلائية. فلهذا أنت تذهب إلى أي مجتمع تجد ماذا؟ تجد آثار يحرم ويجوز، افترق لا يجوز لفظ، لا يوجد لفظ يحرم يجوز، ولكن عندما يقولون للسائق السيارة يجوز لك ان تذهب بهذا الشكل ولا يحق لك ان تذهب بذلك الشيء، يعني ماذا يحرم عليك؟ فلهذا يضعون له جريمة اذا قال بذلك القول. اذا هذه يجوز ولا يجوز، يحرم ولا يحرم، يجب ولا يجب، هذا مو مختص بمن؟ مو مختص بالاعراف الشرعية بمن لهم شريعة، بل حتى بمن ليست لهم شريعة ايضا نجد ان هذه الامور معمولة عندهم. فقلنا نسأل منكم، العقلاء عندهم اغراض لزومية واغراض غير لزومية. بحسب الغالب اذا تزاحم عندهم غرض لزومي مع غرض غير لزومي، في الاعم الاغلب يقدمون الاغراض اللزومية على غير اللزومية، او يقدمون غير اللزومية على اللزومية. عقلاء في الاعم الاغلب هذا، نعم قد توجد نقطة هناك مصلحة في ان يقدم غير اللزومي على اللزومي، ان يقدم الترخيص على اللزومي، ولكنه بحسب العقلاء نجد ان اغراضهم اللزومية مقدمة ماذا؟ على اغراضهم غير اللزومية، يعني على اغراضهم الترخيصية. وهنا في العلم الاجمالي نحن نعلم بوجود غرض اللزومي او لا نعلم؟ نعلم او لا نعلم؟ بل نعلم بالعلم الاجمالي انه يوجد جامع، يوجد وجوب الزام موجود، ويوجد عندنا ماذا ايضا؟ غرض ترخيصي. العقلاء اذا تزاحم عندهم غرض ترخيصي مع لزومي ماذا يقدمون؟ يقدمون اللزومي. اذا هذه القرينة العقلائية، مو القرينة اللفظية، هذه القرينة العقلائية تكون مقيدة لإطلاق أدلة الأصول العملية. الأصول العملية إذا فيها إطلاق يشمل موارد شبهات الموارد المقرونة بالعلم الإجمالي، لا يشمل، نعم فيها إطلاق، بخلاف مسلك المشروع الذي سيأتي في محله يقولون بأنه أساسا لا إطلاق لها. السيد الشريف ماذا يقول؟ يقول لا لها إطلاق، ولكن هذا الإطلاق أكو قرينة لبية من العقلاء تقيد إطلاق تلك الأدلة، وهذا القرينة مو لفظية حتى تقول أين القرينة، لا. يقول السيد الشهيد عند مسلك يقول بأنه أساسا نحن عندما نأتي إلى الإطلاقات لابد أن نرى بأنه كان هناك قرائن لبية عقلائية اكتفى بها الشارع لحد البيان القرينة اللفظية، أو لا توجد تلك القرائن. فإذا كانت عندنا قرائن عقلائية لبية ليست لفظية اعتمد عليها الشارع في بيان ماذا؟ في بيان القيد، إذا لا نحتاج إلى قرينة لفظية، سواء كانت تلك القرينة اللفظية متصلة أو منفصلة لا نحتاج إليها. نفس تلك القرينة العقلائية، نفس ذلك الارتكاز العقلائي كاف لأن يقيد ماذا؟ إطلاق الدليل. إذا نحن في النتيجة نتفق مع المشهور في ماذا؟ في أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية، ولكن لا بالطريق الذي ذهبوا إليه وهو أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، بل نقول لأن الأدلة، يعني أدلة الأصول العملية، وإن كان لها إطلاق يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ولكن هذا الإطلاق لوجود ذلك الارتكاز العقلائي مقيد، فيكون مختصا بالشبهات البدوية ولا يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إذا يتذكر الإخوة بالأمس ماذا قلنا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال نحن نقول لكم أن حكم العاقل معلق على عدم الترخيص، فإذا ورد الترخيص لا يوجد حكم العاقل. هنا السيد الشهيد قال في العلم الإجمالي أيضا كذلك، كما أنه في الشبهات البدوية كذلك. أنت عندما تشك أن هذا الماء طاهر أو نجس، أصالة الطهارة ماذا تقول؟ طاهر أم لا؟ نعم تحتمل النجاسة في الواقع أو لا تحتمل النجاسة؟ نعم أحتمل النجاسة. احتمال النجاسة يمنع عن التمسك بأصالة الطهارة؟ السيد الشهيد قال العلم الإجمالي أيضا كذلك. ولكن أشكلنا عليه بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه في الشبهات البدوية نحن لا نعلم بوجود الحكم الواقعي قطعا ولو بالإجمال، أما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ماذا؟ نحن نعلم. السيد الشهيد قال هذا المقدار من الفرق لا يؤثر في جريان أصالة الطهارة. وين يفرق؟ يفرق هنا، وهو أنه إذا كانت الشبهة بدوية أصالة الطهارة تجري، أما إذا كانت الشبهة مقرونة بعلم الإجمالي إطلاق الأدلة مقيد بذلك الارتكاز العقلائي. واضح الفرق والإظهار بينهما؟ إذن نحن إذا كانت عندنا الشبهة البدوية أصالة الطهارة تشمل تلك الشبهة مع احتمال النجاسة في الوقت، ولكن إذا كانت الشبهة مقرونة بعلم الإجمالي إطلاق دليل كل شيء طاهر موجود، ولكن به قرينة ارتكازية استفدناها من ماذا؟ من العقلاء يقيد إطلاقها. ننشأ هذه القرينة من أين؟ هذا العلم الإجمالي بوجود حكم واقعي على خلاف ماذا؟ على خلاف أصالة الطهارة. هذا هو المنشأ في أنه نعلم بوجود غرض إلزامي في البين، هذا يمنع عن التمسك بإطلاق أدلة الأصول العملية. فتلخص مما تقدم أنه في المرحلة الأولى، اسمحوا لي ألخص المطلب، أنه في المرحلة الأولى قلنا بأنه يوجد بحثان. ما هي المرحلة الأولى؟ وهي أن العلم الإجمالي هل يستلزم حرمة المخالفة القطعية أو لا يستلزم؟ قلنا يوجد في هذه المرحلة بحثان. البحث الأول أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية على مسلكنا وعلى مسلك المشهور. البحث الثاني ماذا؟ أنه يمكن الراجع أو لا يمكن الراجعة؟ على مسلك السيد الشهيد يمكن الرادع، وعلى مسلك المشهور ماذا؟ لا يمكن الرادع. على مستوى الإمكان وعلى مستوى الوقوع، سيدنا هل وقع رادعون أو لم يقع رادعون؟ قال لا، هنا المولى لم يردعنا عن العمل بالعلم الإجمالي، يعني أدلة الأصول العملية غير شاملة لهذه الأطراف. شنو سؤالكم؟ إيبالي؟ نعم. هنا الآن عقلاء هالشكل عندما يوقعون التزاحم بين الترخيص وبين اللزوم، يعني بين أغراض الترخيص وبين أغراض اللزوم، وإلا نفس الصيغة القانونية، وهذه ما بها تزاحم لا يقع بينها أمور اعتبارية خفيفة المؤونة. قال فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ إذ تقدم منكم أن الترخيص الظاهري أي الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل. هذه الاستحالة قلنا مرارا، يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يأتي ترخيص جاد، يعني لا يصل، مو مستحيل، يعني عقلا لا يمكن أن يصدر ترخيص من المولى. واضح المطلب؟ قال وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. هذا المقدار قبلتموه أنتم، قلتم مهما تصورناه فهو علم تفصيلي بالجامع، إذا لابد أن يدخل في مبناكم، وهو أنه إذا عن العلم يمكن أن يأتي ترخيص داخل الخلاف. كان له على أن العارف بالعلم التفصيلي لا يرى إلآمه علمه موت اللاكات الاقتضائية. لماذا لا يرى أن التزامه بالعلم مفوت؟ لأنه سالف بانتباع الموضوع، لأنه لا يرى وجود إباحة الاقتضائية في الواقع حتى يرى أن عمله بعلمه يكون مفوتا لتلك الملاكات. قال مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. لماذا؟ لأنه تالف بانتفاء الموضوع، لأن العالي تفصيلا قاطع بعدم الملاكات الاقتضائية للإباحة في مورد علمه التفصيلي بالتكليف. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات الاقتضائية للإباحة التي يقطع المكلف بعدم وجودها. فكيف يعقل ان يتصور ان الترخيص الظاهري يكون ماذا؟ شاملا للنفس، قاطع لوجودها. هو يعلم ان الترخيص الظاهري ناشئ من ماذا؟ من الملكات الاقتضائية للاباحة الواقعية، وواضع لوجود الاباحة الاقتضائية في الواقع. وحيث الطريق إنما ينجح من أجل الحفاظ على تلك الملاذات، هذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، وإن توجه إليه خطابا حتى لو توجه خاطبه يقول أنا مو مشمول، روحا لست مشمولا لهذا الخطاب. قل لماذا لعد المولى جعل العموم يقول من باب غير الخلاق؟ لأنه ما كان عنده تعبير آخر يقوله، وإلا أنا لو أسأله أنا القاطع بالتكليف أنا مشمول يقول لا أنت مستثنى، ولكن لا طريق لي لاستثنائك في مقام الخطاب، لا طريق لي لاستثناء. وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإن الترخيص الجاد يمكن أن يتصور بالنسبة إليه. لماذا؟ فإن العالم بالعلم الإجمالي يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، يعني ماذا؟ يعني إذا ألزم بأن يترك أحد الطرفين، المخالفة القطعية هي ماذا؟ ترك الطرفين. تترك المخالفة القطعية يعني لا يجوز لك أن ترتكب الطرفين. ما ادري واضح ولا؟ المخالفة القطعية ما هي؟ ارتكاب الطرفين. ترك المخالفة القطعية ما هي؟ عدم جواز ارتكاب الطرفين. لهذا قال العبارة شوية دقيقة، فإنه يرى أن إلزامه القاطع بالعلم الإجمالي بترك المخالفة القطعية، المخالفة القطعية ما هي؟ هي ارتكاب الطرفين، لابد ان تترك ارتكاب الطرفين، يعني لا يحق لك ان ترتكبهما معا. هذا قد يعني الزامه بفعل ماذا؟ مباح. شنو عندكم انتو؟ وهو الصحيح، لانه هنا اذا الزمه بترك طرفين قال له لا يجوز لك ان ترتكب الطرفين، يعني ماذا؟ يعني واحد منهما لا بد ان تتركه، لعل الذي تركه كان ماذا؟ هو المباح الواقع. وقال له هذا لا تشربه، في النتيجة هذا او هذا، ووضع يده على هذا. المخالف حرمة المخالفة القطعية ماذا تقول؟ تقول هذا لا تشربه، لعل الاباحة الواقعية. ووضع يده على هذا، قال هذا لا تشربه، لعل الاباحة الاقتضائية ماذا؟ هنا. اذا الزامه بترك المخالفة قد يعني الزامه بترك المباح. ما ادري واضح المطلب ولا؟ بلي لا، احدهما يجب مخالفة قطعية لان وجوب الموافقة القطعية. لا شوفوا شوفوا التفتوا جيدا. فلهذا احنا قبل ما تطبع هذه النسخ الجديدة احنا هواي وقعنا في اشكال في توجيه هذه العبارة، بس ما ادري الاساتذة اللي مدرسين هذا الكتاب على العبارة هذه هواي يقعون في اشكال في توجيه هذه العبارة. شوفوا التفتوا جيدا مولانا، اضرب المثال مرة اخرى. شوفوا هذا العين امامك، علم اجمالي عندك واحد نجس ام لا؟ عندك علم اجمالي. علم اجمالي يقول يستلزم حرمة المخالفة القطعية. شنو حرمة المخالفة القطعية؟ يعني انت يحق لك ان تشربهما معا؟ يحق؟ لا يحق. هذا معنى حرمة المخالفة القطعية، لان المخالفة القطعية شربهما معا، المخالفة القطعية لانك تعلم قد شربت النجس قطعا، اما اذا شربت احدهما دون الاخر تعلم انك شربت النجس؟ اذا العلم الاجمالي يقول ماذا؟ يحرم عليك المخالفة القطعية، يعني اترك احدهما، لانك اذا لم تتركهما معا بل شربتهما معا قد ارتكبت شرب النجس الواقعي قطعا. اذا اترك احدهما، تسأل المولى اتركهما اي منهما؟ لابد اترك واحد منهما، يعني بعد ما يجوز دي اشربه، هذا ما اشربه، افترض انت هذا ما تريد الشربه، لعله هو المباح الواقعي، فألزمك بترك المباح لو لم يلزمك. والمفروض أن المباح كان ملاكه أهم ماذا؟ من المفسدة. إذن يلزم أنه يأمرك بترك المباح الأهم ماذا؟ من النجاة الموجودة في الطرف الآخر. إذن إلزام المكلف بحرمة المخالفة القطعية وبعبارته بترك الحرمة يعني ترك بترك المخالفة القطعية الزام للمكلف بترك المباح الاحتمالي، انه لعله هذا الاباحة لعله هو النجس هذا اللي انا ما اشوفه كان هو النجس ويحتمل انه ماذا هو المباح الواقعي. قال فانه يرى ان الزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني الزامه بترك المباح الواقعي لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. لماذا يلزمه بترك المباح؟ حتى لا تتحقق المخالفة القطعية، لانه اذا شربهما معا تتحقق المخالفة القطعية. وعلى هذا الاساس يتقبل هذا العالم بالاجمال، بعد هذا يتقبل لماذا؟ لانه عنده تزاحم حفظي وتصور التزاحم الحفظي ايضا. وعلى هذا الاساس يتقبل توجه ترخيص جاد اليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. هذا معقول هنا ان يأتي ترخيص جاد يصل الى المكلف او لا يصل؟ نعم يصل الى المكلف. يبقى بعد ذلك اذا المشكلة مو عقلية، مشكلة مو انه الترخيص في القبيح ماذا؟ الترخيص في المعصية قبيحة عقلا، لا مو هذه المشكلة، مشكلتنا ايه؟ انه مقام الاثبات يساعد على الترخيص في جميع الاطراف او لا يساعد. من هنا اذا يتذكر الاخوان احنا قلنا بان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيبحث هنا الامكان وعدم الامكان. الاثبات وين يخليه؟ الى بحث الاصول العملية. فلهذا هناك نحن بنحو المفصل سنبحث ان الاصول العملية فيها اطلاق ولكن مقيدها الارتكاز العقلي. ثم نبحث عن ماذا؟ نبحث على فرض انه منعت على احد الطرفين، اوجبت كلا الطرفين او لم توجب كلا الطرفين، وهذا مرحلة ثانية وهي وجوب الموافقة القطعية، هذا بعد موكول الى بحث الاصول العملية. قال ويبقى بعد ذلك سؤال اثباتي، مرادنا الاثبات يعني مقام الخطاب الادلة الالسنة. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي من قبل الشارع؟ وهل يمكن إثبات ذلك الترخيص بإطلاق أدلة الأصول العملية يعني رفع ما لا يعلمون أو لا يمكن ذلك؟ والجواب هو النافي، يعني لم يرد ترخيص من ذلك، لم يرد يعني لا يوجد إطلاق في الأدلة، يقول لا يوجد إطلاق ولكن مقيد بالارتكاز العقلائي. والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني ماذا؟ يعني لو قلنا أن الشارع أجاز في المخالفة القطعية، لأن ذلك يعني ماذا؟ يعني جواز المخالفة القطعية، يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الزامي، وهذا على خلاف الارتكاز العقلائي، وان كان معقول ثبوتا ان الغرض الترخيصي يكون اهم من الغرض الزامي حتى في حالة العلم بالاجمال، هنا يوجد الارتكاز العقلائي. اما اذا لم يصل العلم الاجمالي كان مشكوكا بدوا، لا هنا نقول لا، نقول انه لا يوجد ارتكاز عقلائي على ان الغرض الالزامي مقدم على الغرض الترخيصي، بل الغرض الترخيصي مقدم. وبعبارة اخرى اذا كانت الشبهة شبهة بدوية العقلاء لا يحتاطون بل يجرون ماذا؟ البراءة. والشارع جرى على سيرتهم. نعم العقلاء متى يحتاطون؟ اذا كان لهم ولو بنحو العلم الاجمالي علم بالالزام في الواقع. قال حتى في حالة العلم بالالزام ووصول ذلك الالزام اجمالا او مساواته اي الغرض الترخيصي له اي الغرض الالزامي على الاقل، العقلاء هذا المعنى لا يقبلون، لا يقبلون لا ان يكون الغرض الترخيصي اهم من الغرض الالزامي في حالة وصول الالزام، ولا ان يكون مساويا له. هسه ليش يقول ولا ان يكون مساويا له؟ لانه اذا قلنا مساوي يعني تخير، لا نريد ان نثبت ماذا؟ يعني انت مخير بين ان تشربهما معا وبين ان تترك احدهما، لا تشربهما معا لا تستطيع. هنا اذا قلنا حرمة المخالفة القطعية لا بد ان تترك احدهما، اما اذا قلنا مساواة بين الغرض الالزامي والغرض الترخيصي يعني شنو؟ يعني المخالفة القطعية تستطيع ان ترتكبها
والافضل ماذا؟ ان لا ترتكب.
مساواتكم. فاذا كانت مساواة بعد لا معنى ان المولى يلزم بترك المخالفات القطعية. السيد الشهيد يقول في حالة وصول العلم بالالزام ولو كان اجماليا بعد العقلاء لا يرون ان الغرض الترخيصي لا هو اهم من الالزامي ولا هو مساو له. لحد ماذا؟ يعني ان الغرض الالزامي في حالة الوصول ولو اجمالا فهو اهم من الغرض الترخيصي. قال وهو وان كان افتراضا معقولا ثبوتا من الناحية العقلية معقول ان الغرض الترخيصي يكون مساو في الاهمية للغرض الالزامي او اهم منه ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. لماذا؟ لان الغالب في الاغراض العقلائية عدم بلوغ الاغراض الترخيصية الى تلك المرتبة وهي المساواة او الاهمية. وهذا الارتكاز العقلائي غير المدلول عليه لا بقرينة متصلة ولا بقرينة منفصلة لفظية. وهذا الارتكاز بنفسه قرينة لبية متصلة على تقييد اطلاق ادلة الاصول. ومن هنا بعد الانسان بعد لا يستطيع ان يتعامل مع الروايات بغض النظر عن الارتكازات العقلائية. يقول الرواية مطلقة وانا اعمل باطلاقها. يقول لابد ان ترجع للارتكازات العقلائية اللي كانت تعاصر عصر المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام. لترى انه كان يوجد في الارتكاز العقلائي على خلاف هذا الاطلاق ام لم يكن. اذا كان لعل الامام اعتمد على ذلك الارتكاز العقلائي في ماذا؟ في تقييد هذا الاطلاق. نعم في كلماتهم لم يرد عندنا تقييد لا متصل ولا ماذا؟ منفصل. لكن هذا كاف للتمسك بالاطلاق؟ ها؟ مو كافي. هسه شوف شلون عملية الاجتهاد على مبنى السيد الشهيد هي تتعقد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يرى بأن الاجتهاد على مسلكه أكثر تعقيدا من الاجتهاد على مسلك القول. ليش هاي الخصوصيات كان يدخلها في عملية الاجتهاد؟ نادرا ما تجد بأنه إذا الفقيه وجد إطلاقا ولم يجد له مقيدا من رواية من آية متصل منفصل لا يعمل بالإطلاق. يعمل بالإطلاق خلاص. السيد الشهيد يقول هذا مو كافي للعمل بالإطلاق. لابد أن نجد أن الارتكازات العقلائية في عصر المعصوم كان فيها ما يقيد هذا الإطلاق أو لا يكون لم يكن. فإذا كان هناك ارتكاز عقلائي مقيد لإطلاق الدليل لعل الإمام اعتمد على ذلك الارتكاز ولم يقيد ولم يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ لأن الإمام كان يوجد في ارتكاز عقلائي استند إليه يعلم أن العاقل بما هو عاقل يعيش مع هذه الارتكازات. فلهذا إذا قيل له أن الإمام قال كلامه مطلق نقول لا إمام مو مقصود هذا. وهذا انت كنت تشوفه في عصرنا هذا انه سيد الامام قدس سره عندما كان يتكلم بكلام وكان يجي بعض المسؤولين يقول بانه صحيح كلام الامام هو فلان جاء مطلق ولكنه الامام يريد هذا المعنى لانه نعلم ان الامام يريد هذا المعنى. هذا نعلم من اين؟ قليلا متصلة اقولها قليلا منفصلة اقولها. لكن اكو فد ارتكازات معرفة الشخص بالامام معرفة الشخص بمباني الامام معرفة الشخص بروح الشريعة يقول هذا الكلام لا يمكن ان يحمل على اطلاقه وان كان بحسب المباني الاصولية ماذا؟ مطلقة. اذا تشوفون عملية الاصول ما تغني عن عملية الفقه. هذا بعد عمل فقهي هذا ما ارتباط ما له ارتباط بالاصول. اصول يعطيك الضوابط وانت بالضوابط تجي تطبقها تشوف بلي الكلام ماذا؟ مطلق. ولكن هذا كافي لان تقول ان هذا الكلام مطلق؟ لا. بعد لابد ان تبحث عن الارتكازات العقلائية. هسه تشوفون انتم هاي الارتكازات العقلائية من زمان الى زمان تختلف. هسه الى ان نستكشف الارتكازات العقلائية الحاكمة في عصر المعصوم انتم تحتاجون الى فد مطالعة دقيقة جدا عن الحياة الاجتماعية لعصر المعصوم. وإلا كيف تستكشف هاي الارتكازات والظهورات العقلائية إذا ما عندك فد اطلاع كافي عن الحياة الاجتماعية لعصر المعصوم؟ في باب المعاملات إذا ما عندك فد اطلاع كافي عن الحياة الاقتصادية الحاكمة والموجودة في عصر المعصوم، كيف يمكن لك أن تستند إلى رواية إطلاقها تقييدها وتقول أن الحكم الشرعي هذا؟ هي عملية الاجتهاد تتعقد شيئا فشيئا. بعد مو كافي أنه أنت تأخذ كتاب الوسائل تقرأ الرواية تحكم بإطلاق الرواية، لا، لابد أن تقرأ التاريخ وتقرأ الاجتماع وتقرأ الاقتصاد حتى تحصل لك الصورة، من خلالها تستطيع أن تحكم أن الإطلاق هنا متحقق أو غير متحقق. وإلا إذا هذا اللي ما تسويه إهنا تكتب في رسالة عملية، ما فيها إشكال، اكتب رسالة عملية اطبع منها مليون نسخة وزحم مجانا، ما حدا يعترضك، ولكن يوم القيامة أكو أحد يعترضك هناك، لأنه مقدمات الاستدلال ما كانت تامة، لأنه هناك الله سبحانه وتعالى إذا وقف أمام هذا المجتهد وقال له خبرا أخر إسلام قرينة كانت في إسلام كتاب تاريخي، انت مو تبحث عن القرائن، ومن قال لك فقط القرائن في الكتب الفقهيه في الكتب الحديثيه؟ وانتم تعلمون اجراء الاصل العملي لا يتم الا بعد ماذا؟ الا بعد الفحص. لا يمكنك ان تجري اصلا عمليا الا ماذا؟ الا بعد الفحص، وفحصك كان ناقص. فلهذا المحققين من كبارنا من علمائنا رحمه الله تعالى عليهم كان يدرس فقه، يدرس اصول، لكن ما يكتب رساله عمليه. المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه من الأساتذة الكبار في العصور المتأخرة، هذا من المحققين فقها، فقها من المحققين، ولكن رسالة عملية ما عنده. من كان يقول يقول لا أجعل من عنقي جسفا إلى النار، لأنه هذه بها مشكلة يوم القيامة. بل أدرس أحقق المطالب أذكر النكات، أما واحد يمشي وراي يبهذلني أنا هذه ما أتحملها. هسه شوفوا هاي الروحية إذا صارت حاكمة على الحوزة، إحنا شو نخرج من علماء؟ وإذا صارت روحية أخرى حاكمة على الحوزة وهو أنه قرأ أربع كتب فقه أربع أصول تصوره أعلم الأولين والآخرين. شوفوا عد الحوزة وعن أنه اتجاه، إذا صار بذاك الاتجاه إحنا وين نوصل؟ صار باتجاه انه خب كل واحد اذا قرر كفاية رسائل يقول خب مجتهد انا بحق انفض القضية. مجتهد يعني شنو؟ تدرون مجتهد يعني شنو؟ يعني اقول هذا حكم الله في لوحه المحفوظ، هذا مجتهد يعني. تدرون مجتهد معنا شنو؟ يعني اقول هذا حكم الله في لوح الواقع، هذا اشكر الله يريد. بس يشوف واحد فقط يتأمل بهذا، يشوف اكو واحد يجرأ على هذا، ولكن لأنه ما نلتفت إلى لوازم معنى الاجتهاد، فنتصور بأنه بمجرد كتب قراءة أربعة كتب، بعضهم مثلا مو قاري، حتى لو قاري هم يقول الإنسان ما يخالف، بعضهم مو قاري يا ابو وين سبتين بابا هذني نزلت علي في ليلة، وبعد أنا شنو أذبت نزلت عليك في ليلة، بعد شنو أقدر أسوى؟ قال وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة. ها التفتوا جيدا، هسه ليش يقول متصلة؟ إن شاء الله سيأتي في محله أن القرائن على قسمين، متصلة ومنفصلة. ثم يوجد بحث أن المنفصلة ماذا تفعل وأن المتصلة ماذا تفعل. إن شاء الله سيأتي في محله أن المتصلة تقضي على الظهور، المنفصلة تقضي على حجية الظهور، ما تقضي على الظهور، لأنه مجرد أن انتهى الكلام انعقد الظهور. وبعبارة أخرى تقضي على المحمول المنفصل مو على الموضوع. هنا السيد الشهيد ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا، أساسا لا ينعقد لها ظهور في الإطلاق، فلهذا إن شاء الله لابد أن نأتي في محله لنرى أن الظهور الإطلاقي ينعقد وهذا مقيد له، أو أن الظهور الإطلاقي لا ينعقد من أول الأمر. ياهو واضح المطلب؟ هناك بعض الأصول العملية سنحقق لكم هذا المطلب، أن الظهور في أدلة الأصول ينعقد والارتكاز يقيده، أو أنه لا ينعقد أصلا الظهور لأنه وجود قرينة متصلة على الخلاف. قال وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد أدلة أطلاق أدلة الأصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. سؤال، نثبتها عقلا لعقلائيا؟ ها؟ عقلا احنا اثبتنا حرمة المخالفة لعقلائيا؟ عقلائيا إلا أن يقال أن السيد الشهيد توسع في معنى العقل فأطلق العقل وأراد العقلاء قال على خلاف الصلاح، لأن حرمة المخالفة القطعية اللازمة من العلم الإجمالي قلنا مو بحكم العقل، بحكم ماذا؟ بحكم الارتكاز العقلائي، وإلا لو كان بحكم العقل أنت لي أنت صرحت لما قلت بأنه القائلين بحرمة المخالفة القطعية مبنى علية ذاك. فلهذا قلت أما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص غير معقول. شنو غير معقول؟ يعني الترخيص لا يمكن أن يأتي من المولى. أنت قبلت هذا المبنى وما قبلت هذا المبنى، قلت يمكن أن يأتي ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. هذه المسامحة التي قلت بأنه لا بد أن يشار إليها في آخر البحث، عقلائيا لا عقلا، هذا أولا. أكو بس مسامحة أخرى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وأنا طرحت على تلامذتي قالوا بليها مسامحة على خلاف الاصطلاح متكلمنا، ويسمى، التفتوا جيدا، ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية في هذه المرحلة، يعني لحرمة المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا كما هو مسلك المشهور، يسمى ماذا؟ بالقول بعلية العلم الإجمالي. ها؟ واضح؟ هاي عقلائيا شو؟ هاي مو علية صارت اقتضاء، أنت صرحت في صفحة 150 جزء الرابع نحن نذهب إلى الاقتضاء، وأنت هنا تقول يمكن الردع لا يمكن الردع، قائل بلا يمكن الردع أو مو قائل؟ سؤال، قال السيد الشهيد بلا يمكن الرجع ولكن مو عقلا عقلائيا لا يمكن الرجع، قلت عم لا تمسك العلية هذا تمسك الاقتضاء. السيد الشهيد يقول بالقول بالعلية مع انه هنا صرح والذي ينبغي ان هذا بنحو العلية او الاقتضاء، والمشهور بين المحققين علية العلم الاجمالي، وخالف في ذلك المحقق الخراساني مدعيا انه مقتضى وليس الا، والصحيح هو ما ذهب اليه. وبناء على هذا المسلك انت تكون ماذا؟ من القائلين بالعلية مو من القائلين بالاقتضاء. الا ان نوسع معنى العلية على خلاف الاصطلاح ويجمل الاقتضاء ايضا، بعد هذا تكلم على خلاف الاصطلاح. اذا الاصطلاح فانت مسلكك ماذا؟ الاقتضاء مو العلية. اذا خلاف الاصطلاح فسمي ما شئت، لا مشاركة بالاصطلاح، انا ما ننازعك بالاصطلاح، ان تصطلح على مسلكك بالعلية والاصطلاح. اما مباني الاعلام، اصطلاح الاعلام انه اذا لم يمكن الرادع، اذا امكن الرجع عقلا كما هو مسلكك فهو ماذا؟ فهو مسلك الاقتضاء للعلية، وانت قلت انه يمكن الرجع عقلا. فلهذا انتم هاي عقلائيا لو ترفعوها المشكلة محلولة كاملا، العبارة صحيحة. هل تشوفوا راح اقرأ لكم العبارة مع عدم وجود كلمة العقلائية، يشوفون كاملا على الاصطلاح السيد المتكلم. قال ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الاجمالي لهذه المرحلة، وهي مرحلة حرمة المخالفة القطعية، على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا كما هو مسلك المشهور، يسمى بالقول بعلية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزية جزيته اي العلم الاجمالي لهذه المرحلة اي المخالفة القطعية مع افتراض امكان الردع عنها عقلا بالقول باقتضاء العلم الاجمالي للحرمة المذكورة، هذا على نفس الاصطلاح الذي مشى عليه الاصوليون ومشى عليه الاستاذ الشهيد ايضا في تقريرات بحثه. اما هذه من دخلت عقلائيا صار على خلاف الاصطلاح. فلهذا عبارة السيد الشهيد هنا اذا اردنا ان نتحفظ على ظاهرها هنا تكلم على خلاف الاصطلاح، واما اذا اردنا ان نصحح فانه لا يمكن التصحيح على مستوى الاصطلاح، لانه في النتيجة سيدنا انتم تقول على نحو لا يمكن الردع عنها عقلائيا، انت قائل انه لا يمكن الردع عقلائيا ام لا؟ لا يمكن الردع عقلائيا، هو صرح بذلك، وهي علية وهذا اقتضاء انت تقوله، قلت هنا اقتضاء فهذا مو علية. ثم قال مع افتراض امكان الردع عنها عقلا، وانت قبلت انه يمكن الافتراض الردع عنها عقلا لو لا يمكن؟ يمكن، يمكن الردع عنها عقلائيا او لا يمكن؟ لا يمكن. اذا انت مع انك قائل بانه يمكن الردع عنها عقلائيا، يمكنه عقلائيا، يمكن لا يمكن الردع، لا يمكن الردع عنها عقلائيا، مع انك قائل ماذا بعدم امكان الردع. هنا تقول ماذا امكان الردع عنها، فيصير اقتضاء، مع ان الاقتضاء هو ماذا، هو عدم امكان الردع عنها عقلائيا، مو امكان الردع عنها عقلائيا. الاقتضاء هو امكان الردع عقلائيا، لو امكان الردع عقلان. فلهذا انتوا اذا تريدون تصححون العبارة على مستوى الاصطلاح، اي عقلائيا ترتفع من الموردين، فالعبارة تكون صحيحة. واما المرحلة الثانية وهي منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.